أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في الجهة الثانية وهي هيئة فعل الأمر، أي الكلام في هيئة فعل الأمر. والكلام هنا كما قلنا حسب التفصيل في فعل الماضي والمضارع، فتذكر فرضيتان، الفرضية الأولى والفرضية الثانية. ففي قولنا، والكلام في فعل الأمر هيئة فعل الأمر، ففي قولنا اضرب عندي فعل وعندي فاعل، لنفرض أن الفاعل هو زيد، ففي هذه الجملة اضرب عندي فرضيتان، الفرضية الأولى يلاحظ هيئتان، والفرضية الثانية يلاحظ هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية والمادة. يعني في الفرضية الثانية يلاحظ هيئتان ومادة. الفرضية الأولى يلاحظ هيئتان، الهيئة الأولى هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية، وهناك أيضا يلاحظ هيئتان، هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية والمادة في الفرضية الثانية. قلنا في الفرضية الأولى في هيئة الفعل، قلنا هيئة فعل الأمر، هذه بناء على النظرية الأولى، هيئة فعل الأمر تدل على نسبة ناقصة، لكن النسبة الناقصة هنا في فعل الأمر هي ليست نسبة صدورية كما في فعل الماضي والمضارع، بل النسبة الناقصة في فعل الأمر هي نسبة أخرى، فهيئة فعل الأمر تدل على نسبة غير النسبة الصدورية التي تحدثنا عنها في فعل الماضي والأمر. ما هي النسبة؟ هي النسبة الإرسالية أو البعثية. إذن فهيئة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية أو البعثية، بمعنى ملاحظة الإرسال أو البعث على نحو المعنى الحرفي، أي بما هو نسبة بين المرسل والمرسل والمرسل إليه، أو بما هو نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث إليه. هذه هيئة الفعل. ثانيا هيئة الجملة الفعلية، لا زال الكلام في الفرضية الأولى. قلنا في هيئة الجملة الفعلية هذه الهيئة تدل على النسبة التصادقية التامة، لكن وعاء النسبة هنا في فعل الأمر، في هيئة فعل الأمر، في جملة فعل الأمر، لكن دعاء النسبة هنا وعاء عفوا ولكن لكن وعاء النسبة هنا ليس وعاء التحقق، ليس وعاء التحقق والثبوت كما في فعل الماضي والمضارع، بل في هيئة الجملة الفعلية لفعل الأمر يكون لحاظ وعاء الطلب وليس وعاء التحقق والثبوت، بل في هيئة الجملة الفعلية لفعل الأمر يكون اللحاظ هو لحاظ وعاء الطلب، يكون الوعاء هو وعاء الطلب، أي أن هيئة جملة فعل الأمر تدل على نسبة تصادقية تشريعية، أي أن هيئة جملة فعل الأمر تدل على نسبة تصادقية تشريعية وليست نسبة تصادقية خارجية، أو ليست نسبة تصادقية تكوينية، وإنما نسبة تصادقية تشريعية. وذكرنا تنبيها فتحت عنوان تنبيه، قلنا في النسبة التصادقية التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الفعلية قبل قليل قلنا الوعاء يختلف، العالم يختلف من وعاء التحقق إلى وعاء الطلب، في هذا التنبيه أيضا بينا بأنه ممكن أن نلاحظ وعاء الثبوت والتحقق. كيف يمكن أن نلاحظ وعاء الثبوت والتحقق؟ قلنا بلحاظ ما صدر من الآمر، بلحاظ ما صدر من المتكلم، بلحاظ ما صدر من الباعث، بلحاظ ما صدر من المرسل. بهذا اللحاظ نقول صدر الإرسال من المرسل، صدر البعث من المرسل. أما المرسل هل انبعث، هل امتثل، هل ائتمر، هل تحرك، هذا شيء آخر. لكن الكلام هنا في الإرسال، يعني عندما يصدر المتكلم، عندما يصدر الآمر الأمر، عندما يبين النسبة الإرسالية، عندما ينشئ ويبرز النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية. فإذن صدر الإرسال من المرسل، صدر البعث من المرسل، بهذا اللحاظ نسبة الإرسال تحققت، أي تحقق الإرسال وتحقق البعث. أما صدور المادة نفس المادة، مثلا عندما يقول، مثلا عندما يقول اضرب، مادة الضرب لا نتحدث عنها، نحن نطلب أن يحقق الضرب، نطلب أن ينبعث نحو الضرب، نطلب أن يرسل نحو الضرب ويحقق الضرب ويمتثل الضرب، أي يصدر الضرب. صدور الضرب لا كلام فيه هنا، لكن صدور الإرسال، تحقق نسبة الإرسال والبعث موجود. بهذا اللحاظ نقول نسبة تصادقية تامة بلحاظ وعاء التحقق والثبوت. إذن نقول في التنبيه في النسبة التصادقية التامة التي تدل عليها هيئة جملة فعل الأمر يمكن الإبقاء والحفاظ على وعاء التحقق والثبوت، أي تكون النسبة بلحاظ وعاء التحقق وليس وعاء الطلب، وذلك بأن يكون الملحوظ في مفاد الجملة تحقق الإرسال والبعث، وليس تحقق صدور المادة، وليس تحقق صدور الضرب. وفي هذه الحالة يكون الإرسال والبعث نحو الضرب متحققا فعلا، فيمكن ملاحظة وعاء التحقق. وهنا لا بد من الالتفات إلى أن الإرسال والبعث نحو الضرب لا يستلزم، وهنا لا بد من الالتفات إلى أن الإرسال والبعث نحو الضرب، يعني عندما ترسل شخصا نحو الضربي، نحو الصلاة، نحو الصيام، نحو الحج، نحو الزكاة، هذا لا يستلزم أن الصلاة تصدر أو تتحقق من المرسل، أو الصيام أو الحاج أو الضرب في المثال، لا يوجد ملازمة بين صدور الإرسال منك وصدور المادة أو صدور الفعل من الشخص الآخر الذي يرسل أو هو المرسل أو هو الذي يبعث، لا يوجد ملازمة، يتحقق تتحقق النسبة الإرسالية يتحقق الإرسال والبعث، ولكن لا يتحقق الضرب كما في المثال، ممكن أن لا يتحقق الضرب، وفي غيره لا تتحقق الصلاة أو لا يتحقق الحاج وهكذا. هذه هي الفرضية الأولى. إذن الفرضية الأولى عندي هيئة فعل وهيئة جملة فعلية. هيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة، والنسبة هي نسبة، ليست النسبة الصدورية وإنما نسبة الإرسال أو النسبة الإرسالية أو البعثية. وهيئة الجملة تدل على نسبة صادقية تامة. ووعاء التصادق هو وعاء الطلب، مع ذكر التنبيه الذي بيناه. الفرضية الثانية أيضا في جملة اضرب، يلاحظ هيئتان ومادة، أي يلاحظ هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعلية والمادة. هيئة الفعل، هيئة الفعل، هيئة فعل الأمر موضوعة لنسبة تامة تصادقية. هناك هيئة الفعل في الفرضية الأولى كانت تدل على نسبة ناقصة، هنا هيئة الفعل تدل على نسبة تامة تصادقية. وهنا لحظان، إذن هيئة الفعل الآن تدل على نسبة صادقية في الفرضية الثانية، هيئة الفعل تدل على نسبة صادقية. وهنا لحظان، الأول لحظ وعاء الطلب، والثاني لحظ وعاء التحقق. اللحاظ الأول لحاظ وعاء الطلب، أن تكون النسبة التصادقية نسبة بين المدلول الأصلي للمادة الذي هو الضرب وبين الفاعل وهو زيد. وهنا لابد أن تكون بلحاظ وعاء الطلب وليس وعاء التحقق. إذن عندي في هيئة الفعل، هذه بناء على النظرية الثانية، هيئة الفعل هيئة فعل الأمر تدل أو موضوعة تدل على نسبة تامة تصادقية أو موضوعة لنسبة تامة تصادقية. وهنا لحاظان، إما لحاظ وعاء الطلب أو لحاظ وعاء التحقق. أولا لحاظ وعاء الطلب، أن تكون النسبة التصادقية، إذا كانت النسبة التصادقية النسبة بين المدلول الأصلي للمادة أي الضرب في المثال وبين الفاعل زيد أيضا في المثال، وهنا لابد أن تكون بلحاظ وعاء الطلب وليس وعاء التحقق. يعني نريد من زيد أن يحقق الضرب، نطلب من زيد أن يحقق الضرب. ثانيا لحاظ وعاء التحقق، أن تكون النسبة التصادقية نسبة بين الإرسال نحو المادة وفي المثال إرسال وبعث نحو الضرب، نسبة بين الإرسال نحو المادة، نسبة بين الإرسال نحو الضرب وبين الفاعل زيد. لاحظ، نسبة بين الإرسال وبين الفاعل. أما في اللحظ الأول فكان نسبة بين المدلول الأصلي وبين الفاعل، يعني في اللحظ الأول كان نسبة بين الضرب والفاعل، هنا نسبة بين الإرسال والفاعل. إذن أن تكون النسبة التصادقية نسبة بين الإرسال والفاعل. أي أن مادة الضرب هنا أي أن مادة الضرب في ضربة أو أضرب، مادة الضرب في أضرب تدل على مدلول ومعنى الضرب، لكن ليس بما هو حدث الضرب، بل تدل عليه بما هو إرسال نحو الضرب. لاحظ المادة هنا على هذا اللحاظ، المادة صار فيها هذا التوجيه في المعنى في مدلولها، أي أن مادة ضرب في أضرب في فعل الأمر في المثال في أضرب، مادة الضرب تدل على معنى ومدلول الضرب، لكن هل تدل على معنى الضرب بمعنى حدث الضرب؟ نقول لا، تدل على الضرب بما هو إرسال نحو الضرب. يعني تدل على الضرب بما هو مرسل إليه. بمعنى أن الإرسال هنا، لاحظ الإرسال لا تدل عليه الهيئة، وإنما يدل عليه المادة، نفس المادة تدل على الإرسال. يعني مادة الضرب في المثال تدل على الإرسال نحو الضرب، أو مادة الضرب تدل على الضرب بما هو مرسل إليه. إذن نقول، أي أن نكرر هذه النكتة، أي أن مادة الضرب هنا، أي أن مادة الضرب تدل على، بناء على اللحظ الثاني، بناء على لحظ وعلى التحقق، أي أن مادة الضرب تدل على مدلول ومعنى الضرب، لكن ليس بما هو حدث الضرب، بل تدل عليه بما هو إرسال نحو الضرب، أي تدل عليه، أي تدل على الضرب بما هو مرسل إليه. وهذا يعني أن الإرسال يكون مطعما في مدلول المادة وليس في مدلول الهيئة، أي أن المادة مادة فعل الأمر هي التي تدل على الإرسال، بينما في الفرضية الأولى كانت الهيئة، هيئة الفعل، هي التي تدل على الإرسال. والكلام السابق الذي ذكرناه هنا قبل قليل أشار إلى هيئة الفعل، هيئة فعل الأمر في الفرضية الثانية، وكذلك إلى المادة، إلى مادة الأمر. إذن عندي وهنا لحاظان، لحاظ وعاء الطلب ولحاظ وعاء التحقق، هذا الكلام أتى من هيئة الفعل، إذن الكلام السابق، أي نقصد في الفرضية الثانية، كان الكلام في هيئة الفعل، وقلنا هيئة فعل الأمر موضوع نسبة تامة الصادقية، وعندي لحاظ وعاء الطلب ولحاظ وعاء التحقق، إذن عندي الكلام السابق أشار إلى هيئة الفعل، وقلنا هيئة الفعل هيئة فعل الأمر موضوعة لنسبة تامة تصادقية، لاحظنا مرة لحاظ وعاء الطلب في أليف، هذا اللحظ الأول، باء لحاظ وعاء التحقق، وبعد هذا انتقلنا للخطوة الأخرى، قلنا المادة، الكلام في المادة، يعني أولا كان الكلام في هيئة الفعل، ثانيا الكلام في المادة، والكلام كله هذا في الفرضية الثانية، وفي المادة قلنا بناء على لحاظ وعاء التحقق، أو نقول بأنه بناء على لحاظ وعاء التحقق في باء الذي أشرنا إليه في الهيئة، في الهيئة، في هيئة الفعل قبل قليل، قلنا يقال أي أن مادة ضرب مادة الضرب تدل على مدلول ومعنى الضرب، لكن ليس بما هو حدث الضرب، بل تدل عليه بما هو إرسال نحو الضرب، أي تدل على الضرب بما هو مرسل إليه. وقلنا هذا يعني أن الإرسال يكون مطعما في مدلول المادة وليس في مدلول الهيئة، أي أن مادة فعل الأمر التي تدل عليها أو التي هي التي نقول هذا أدق، أي أن المادة أي مادة فعل الأمر هي التي تدل على الإرسال، بينما في الفرضية الأولى كانت الهيئة هي هيئة الفعل هي التي تدل على الإرسال. ثالثا هيئة الجملة، هيئة الجملة الفعلية. قلنا الكلام السابق أشار إلى هيئة الفعل وكذلك المادة، ويبقى الكلام في هيئة الجملة الفعلية، فيقال إنها لا تدل على نسبة تامة. بل لماذا لا تدل على نسبة تامة؟ لأني قلت هيئة الفعل تدل على نسبة تامة، إذن ويبقى الكلام في الجملة الفعلية فيقال أنها لا تدل على نسبة تامة، بل تدل على تعيين طرف النسبة التامة التصادقية. عندي هيئة الفعل تدل على نسبة تامة تصادقية، وهذه الجملة تعين طرف النسبة، أي أنها تدل على الفاعل زيد الذي يعتبر أحد طرفي النسبة التامة التصادقية، ويأتي تفصيل إن شاء الله في مراحل قادمة إذا بقينا في هذه الحياة. إذن ننتقل إلى الأمر الثاني في الهيئات الإفرادية. قلنا الهيئات الإفرادية يكون الكلام فيها في أمور هيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق وهيئة المركبات وهيئة الأسماء المبهمة. انتهينا من هيئة الفعل. ثانيا أو الأمر الثاني هيئة المصدر. المصدر هو الأصل في الاشتقاق، المصدر هو الأصل في الاشتقاق. الآن كلام في هيئة المصدر. المصدر هو الأصل في الاشتقاق. ماذا يقصد من هذا الكلام؟ ماذا نقصد بهذا الكلام؟ وماذا نقصد من هذا الكلام؟ أو ماذا يقصد به؟ ندخل في بعض التفصيل على شكل نقاط أو خطوات. والمقصود من ذلك المعنى، أي المعنى الذي يدل عليه المصدر، عندما نقول المصدر هو الأصل الاشتقاق، المقصود من ذلك المعنى، ماذا يقصد به؟ يقصد أن المعنى الذي يدل عليه المصدر هو الأصل في الاشتقاق. المعنى، لاحظ، المقصود من ذلك هو المعنى أي أن المعنى الذي يدل عليه المصدر، المعنى الذي يدل عليه المصدر ليس اللفظ، ليس الدال وإنما المدلول، أي أن المعنى أي أن المدلول الذي يدل عليه المصدر هو الأصل في الاشتقاق، ولا يقصد من ذلك اللفظ والهيئة. لا نقصد اللفظ ولا نقصد الهيئة، نقصد المعنى الذي يدل عليه المصدر. إذن الكلام في هيئة المصدر. المصدر هو الأصل في الاشتقاق. ماذا يقصد من هذا الكلام؟ قلنا ندخل في التفصيل على شكل خطوات أو نقاط. خطوات: الخطوة الأولى نقول المقصود من ذلك هو المعنى، أي أن المعنى الذي يدل عليه المصدر هو الأصل في الاشتقاق، ولا يقصد من ذلك اللفظ والهيئة للمصدر. الخطوة الثانية، لكن هيئة المصدر أيضا تدل على معنى، فهل يدخل هذا المعنى في المعنى الذي يكون أصلا في الاشتقاقات؟ يعني المصدر فيه مادة وهيئة، المادة تدل على شيء على معنى، والهيئة تدل أيضا على معنى، فأنت تقول المقصود بأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، تقول المعنى الذي يدل عليه المصدر هو الأصل في الاشتقاق. الآن أي معنى تقصد؟ هل المعنى الذي يدل عليه اللفظ، يعني لفظ المصدر، الدال في المصدر، مادة المصدر عفوا، مادة المصدر، أو تقصد هيئة المصدر، أو الذي يدل عليه المادة والهيئة؟ إذن الخطوة الثانية نقول لكن هيئة المصدر أيضا تدل على معنى، يعني مادة المصدر تدل على معنى وهيئة المصدر تدل على معنى. لكن هيئة المصدر أيضا تدل على معنى، فهل يدخل هذا المعنى في المعنى الذي يكون أصلا في الاشتقاقات؟ الخطوة الثالثة وجواب النقطة السابقة نقول كلا، فالمعنى الذي تدل عليه هيئة المصدر لا يدخل في المعنى، لا يدخل في المعنى الأصل في الاشتقاقات، لا يدخل في المعنى الذي هو الأصل في الاشتقاقات. إذن نقول الخطوة الثالثة وجواب النقطة السابقة كلا، فالمعنى الذي تدل عليه هيئة المصدر لا يدخل في المعنى الذي هو الأصل في الاشتقاقات. الخطوة الرابعة يتحصل مما سبق بعد عزل المعنى الذي تدل عليه هيئة المصدر فإنه لا يبقى إلا المعنى الذي يدل عليه اسم المصدر. واضح من هنا نفرق بين المصدر واسم المصدر، فإذا عزلنا معنى الهيئة فالمعنى المتبقي هو اسم المصدر، إذا عزلنا المعنى الذي تدل عليه هيئة المصدر فالمعنى المتبقي هو اسم المصدر. يتحصل مما سبق بعد عزل المعنى الذي تدل عليه هيئة المصدر فإنه لا يبقى إلا المعنى الذي يدل عليه اسم المصدر. إذن نقول إن النقطة الأولى تصاغ بعبارة أدق، وهي المقصود من ذلك المعنى هو المعنى الذي يدل عليه اسم المصدر وهذا هو الأصل في الاشتقاقات، لتكون هذه هي الخطوة الخامسة. إذن الخطوة الخامسة تصحح توجه ما ذكرناه في الخطوة الأولى. إذن الخطوة الخامسة نقول إذن نقول إن النقطة الأولى أو الخطوة الأولى تصاغ بعبارة أدق، وهي العبارة الأدق المقصود من ذلك، أي المقصود من أن الأصل من أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، ماذا نقصد منه؟ المقصود من ذلك المعنى، يعني نقول الأصل المصدر هو الأصل في الاشتقاق، أي نقصد المعنى، معنى المصدر هو الأصل في الاشتقاق، ولكن لا نقصد معنى المصدر وإنما نقول معنى اسم المصدر أو المعنى الذي يدل عليه اسم المصدر، لأن عندما نقول معنى المصدر سيدخل معنى المادة لو صح التعبير، معنى المادة ومعنى الهيئة، ونحن نقول الأصل لا يدخل فيه معنى الهيئة، فقط المعنى الآخر المعنى المتبقي، والمعنى المتبقي هو الذي يدل عليه اسم المصدر. إذن نقول أن النقطة الأولى تصاغ بعبارة دق، وهي المقصود من ذلك، المقصود من ذلك المعنى هو المعنى الذي يدل عليه اسم المصدر، وهذا هو الأصل في الاشتقاقات. إذن ما هو الأصل في الاشتقاقات؟ الأصل في الاشتقاقات هو المعنى الذي يدل عليه اسم المصدر. عندما نقول المصدر هو الأصل في الاشتقاق، نقصد أن المعنى الذي يدل عليه اسم المصدر هو الأصل في الاشتقاقات. الخطوة السادسة، يبقى السؤال، هل أن هيئة المصدر تدل على معنى زائد؟ إذن عندي اسم المصدر يدل على معنى وهو الأصل في الاشتقاق، إذن يبقى الكلام في هيئة المصدر. هل هيئة المصدر تدل على معنى زائد؟ وما هو المعنى الزائد الذي تدل عليه هيئة المصدر؟ بعبارة أخرى نقول، ما هو الفرق إذن؟ ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ وما هو المعنى الذي يدل عليه كل منهما؟ وللجواب على الاستفهام السابق طرحت عدة أقوال لتصوير المعنى الزائد الذي وضعت بإزائه هيئة المصدر. وللجواب على الاستفهام السابق طرحت عدة أقوال لتصوير المعنى الزائد الذي وضعت بإزائه هيئة المصدر، أي المعنى الزائد الذي تدل عليه هيئة المصدر، أي تصوير المعنى الزائد الذي تدل عليه هيئة المصدر. وبعبارتين، الكلام طويل لكن نحن نلخص ونختصر ونعطي ما نرى فيه الفائدة ضمن هذه المرحلة. وبعبارة نقول، كيف يمكن تصوير أن هيئة المصدر تدل على معنى حرفي؟ إذن هذا هو الكلام، كيف يمكن تصوير أن هيئة المصدر تدل على معنى حرفي؟ وهنا ثلاثة أقوال. إذن للجواب على الاستفهام السابق طرحت عدة أقوال لتصوير المعنى الزائد الذي وضعت بإزائه هيئة المصدر، أي تصوير المعنى الزائد الذي تدل عليه هيئة المصدر. هيئة المصدر تدل على معنى حرفي. وبعبارة، كيف يمكن تصوير أن هيئة المصدر تدل على معنى حرفي؟ هنا ثلاثة أقوال، القول الأول، القول الثاني، القول الثالث. القول الأول، هيئة المصدر موضوعة بإزاء النسبة الناقصة بين الحدث وبين ذات مبهمة. إذن هيئة المصدر موضوعة لمعنى وهو النسبة الناقصة. إذن هيئة المصدر تدل على نسبة ناقصة، نسبة ناقصة بين الحدث، في المثال الضرب، وبين ذات مبهمة. أي أن هيئة المصدر تدل على نسبة، وهذه النسبة طرفاها الحدث وذات مبهمة. هذا القول الأول. القول الثاني، المحقق النائني، المحقق النائني يقول أن هيئة المصدر وضعت للتمييز بين اسم المعنى المصدري وبين المعنى المصدري، حيث أن اسم المصدر، ولا زال الكلام في بيان قول المحقق النائني، حيث أن اسم المصدر موضوع للدلالة على الحدث ملحوظا، لاحظ ملحوظا غير ملحوظا، غير منتسب إلى ذات، أي للدلالة على الحدث المقيد بأنه غير منتسب إلى ذات. وإن هيئة المصدر موضوعة لنفي ذلك اللحاظ ولإلغاء عدم الانتساب. لاحظ، إذن اسم المصدر موضوع للدلالة على الحدث ملحوظان غير منتسب إلى ذات، يعني للدلالة على الحدث المقيد بأنه غير منتسب إلى ذات. أما هيئة المصدر فموضوعة لنفي هذا القيد، أي لنفي أنه غير منتسب إلى ذات، لنفي ذلك اللحاظ، لنفي ذلك القيد، لنفي ذلك اللحاظ ولإلغاء عدم الانتساب. إذن القول الثاني للمحقق النائني أن هيئة المصدر وضعت للتمييز بين اسم المعنى المصدري وبين المعنى المصدري، حيث أن اسم المصدر موضوع للدلالة على الحدث ملحوظا غير منتسب إلى ذات، أي أن الدلالة على الحدث، أي للدلالة على الحدث، أي اسم، أي أن اسم المصدر موضوع للدلالة على الحدث المقيد، للدلالة على الحدث المقيد بأنه غير منتسب إلى ذات، للدلالة، أؤكد للدلالة على الحدث المقيد، هذا القيد قيد عدمي، مقيد بشيء عدمي، مقيد بأنه غير منتسب، مقيد بعدم انتسابه إلى الذات. إذن للدلالة على الحدث المقيد بأنه غير منتسب إلى الذات، هذا اسم المصدر. الهيئة، هيئة المصدر موضوعة لنفي ذلك اللحاظ ولإلغاء عدم الانتساب، هذه هيئة المصدر. اسم المصدر مع هيئة المصدر مجموعهم هو المصدر. فإذا المصدر للدلالة على الحدث غير المقيد بأنه غير منتسب إلى ذات، واضح؟ إذن اسم المصدر موضوع للدلالة على حدث المقيد، للدلالة على الحدث المقيد بأنه غير منتسب إلى الذات، وهيئة المصدر تنفي هذا القيد. إذن المصدر المتكون من المادة والهيئة يدل على الحدث المنفي منه القيد، الحدث غير المقيد بأنه غير منتسب إلى الذات. إذن هيئة المصدر موضوعة لنفي ذلك اللحاظ ولإلغاء عدم الانتساب. أي أن المصدر الذي هو من مادة وهيئة يدل على الحدث غير المقيد بأنه غير منتسب إلى ذات، أي أن المصدر مادة وهيئة يدل على الحدث غير المقيد بأنه غير منتسب إلى ذات، هذا القول الثاني المحقق النائيني. إذن القول الأول هيئة المصدر موضوعة بإزاء نسبة ناقصة بين الحدث وبين ذات مبهمة، القول الثاني للمحقق النائيني أن هيئة المصدر وضعت للتمييز بين اسم المعنى المصدري وبين المعنى المصدري، حيث أن اسم المصدر موضوع للدلالة على الحدث ملحوظا غير منتسب إلى ذات، أي للدلالة على الحدث المقيد بأنه غير منتسب إلى ذات، وأن هيئة المصدر موضوعة لنفي ذلك اللحاظ ولإلغاء عدم الانتساب، القول الثالث. أشرنا سابقا إلى تصوير الهيئات أو إلى تصوير الهيئة الأفرادية. أشرنا سابقا إلى تصوير الهيئات الأفرادية أو الهيئة الأفرادية كهيئة الفعل. أشرنا إلى تصوير الهيئات وإلى دلالتها على النسبة. أشرنا سابقا إلى تصوير الهيئة الأفرادية كهيئة الفعل ودلالتها على النسبة. لكن هذه النسبة كما قلنا ليست المتقومة بطرفين، لكن هذه النسبة ليست النسبة المتقومة بطرفين، بل النسبة هنا في الهيئات الإفرادية في الفعل، بل النسبة هنا بمعنى خصوصية في المعنى الذي تدل عليه المادة، فالمادة تدل على معنى والهيئة تدل على خصوصية في المعنى. فالهيئة هنا تدل على معنى حرفي، تدل على نسبة تتمثل حرفيته، أي حرفية هذا المعنى الحرفي، تتمثل حرفيته في اندكاكه. لماذا نسميه هذا؟ نسميه بالمعنى الحرفي. لماذا نقول هذا هو معنى حرفي؟ لأنه مندك في المعنى الاسمي، تابع للمعنى الاسمي، مندك في المعنى الاسمي. فالهيئة هنا تدل على معنى حرفي، على نسبة، تدل على نسبة، تدل على معنى حرفي، تتمثل حرفيته في اندكاكه في المعنى الاسمي. إذن الحرفية هنا الاندكاك وليس التقوم بطرفين، فالحرفية تتمثل حرفيته في اندكاكه في المعنى الاسمي، على نحو يكون الحرف أو الهيئة دالا على خصوصية في المعنى الاسمي لا على نسبة بين طرفين. أي الحرفية هنا بمعنى الاندكاك وليس التقوم بالطرفين. إذن فهيئة المصدر موضوعة للدلالة على خصوصية في مدلول المادة، وهذه الخصوصية قائمة بمدلول المادة. فهيئة المصدر موضوعة للدلالة على خصوصية في مدلول المادة، وهذه الخصوصية قائمة بمدلول المادة قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، من دون أن تكون هذه الخصوصية نسبة بالمعنى الذي يحتاج إلى طرفين، بل تكون نسبة بمعنى الاندكاك. أي تكون الحرفية بمعنى الاندكاك، وهذا يعني أن الذات غير مأخوذة، وهذا يعني أن الذات غير مأخوذة أصلا في مدلول هيئة المصدر. فالمصدر له دالان ومدلولان. الأول مادة المصدر أو اسم المصدر تدل على معنى اسمي، معنى اسم المصدر. الثاني الدال الثاني هيئة المصدر تدل على خصوصية في المعنى الاسمي، تدل على خصوصية في معنى اسم المصدر. إذن المصدر له دالان ومدلولان، مادة المصدر أو اسم المصدر تدل على معنى اسمي، مادة المصدر تدل على معنى اسمي، معنى اسم المصدر. ثانيا الدال الثاني هيئة المصدر تدل على خصوصية في المعنى الاسمي. أما اسم المصدر فله دال واحد ومدلول واحد، فهيئة اسم المصدر لم تؤخذ دالا وليس لها مدلول، أي مادة اسم المصدر، أي اسم المصدر تدل على معنى اسمي، معنى اسم المصدر الذي ذكرناه هو أحد الدالين في المصدر. النتيجة المصدر يساوي اسم المصدر زائدا الهيئة، يساوي اسم المصدر والهيئة. إذن المصدر يساوي اسم المصدر والهيئة، أي يساوي اسم المصدر، أي يساوي مدلول اسم المصدر، يساوي المعنى الاسمي زائدا أو يضاف إليه أو زائد أو الهيئة، أي هيئة المصدر، أي مدلول هيئة المصدر، أي خصوصية في المعنى الاسمي. إشكال عندنا، نقول نسلم معكم وجود فرق بين معنى المصدر ومعنى اسم المصدر، لكن هذا الفرق والزيادة في المعنى يبقى الكلام هنا، لكن هذا الفرق والزيادة في المعنى هل يدل عليها هيئة المصدر؟ أي هل أن المعنى الحرفي المستفاد من المصدر يدل عليه هيئة المصدر؟ الجواب ومن هذه المرحلة نقول الظاهر أن هيئة المصدر لا تدل على تلك الخصوصية التي تميز مدلول المصدر عن مدلول اسم المصدر، وذلك لأننا نجد الفرق والتمييز والزيادة في مدلول الفعل ومدلول اسم الفاعل وغيرها على مدلول اسم المصدر، علما أن الأفعال والمشتقات كاسم الفاعل ليس فيها هيئة المصدر. لاحظ، إذن الجواب على هذا الإشكال نقول هل أن هذا المعنى الحرفي المستفاد من المصدر يدل عليه هيئة المصدر؟ نقول لا تدل عليه هيئة المصدر. لماذا؟ نقول لأنه لو دلت عليه هيئة المصدر لما حصل عندي فرق وزيادة بين اسم المصدر وبين الفعل، بين اسم المصدر واسم الفاعل، فلو كانت الزيادة بسبب هيئة المصدر فاسم الفاعل ليس فيه هيئة مصدر والفعل ليس فيه هيئة مصدر، فكيف صار أو صارت الزيادة في الفعل على اسم المصدر وفي اسم الفاعل على اسم المصدر؟ هذا دليل على أن هيئة المصدر ليست هي منشأ الزيادة وليست هي الدال على الزيادة. إذن نقول إشكال نسلم معكم وجود فرق بين معنى المصدر ومعنى اسم المصدر، لكن هذا الفرق والزيادة في المعنى هل يدل عليها هيئة المصدر؟ أي هل أن المعنى الحرفي المستفاد من المصدر يدل عليه هيئة المصدر؟ الجواب هنا وضمن هذه المرحلة نقول والظاهر أن هيئة المصدر لا تدل على تلك الخصوصية التي تميز مدلول المصدر عن مدلول اسم المصدر، وذلك لأننا نجد، يعني ننقض عليه، وذلك لأننا نجد الفرق والتمييز والزيادة ثابتة حتى بين اسم المصدر والفعل وبين اسم المصدر واسم الفاعل، والفعل واسم الفاعل ليس فيهما هيئة المصدر. كيف صارت الزيادة؟ كيف حصلت الزيادة؟ كيف وجدنا هذه الزيادة؟ إذن ليست هيئة المصدر هي الدالة على الزيادة، وذلك لأننا نجد الفرق والتمييز والزيادة في مدلول الفعل ومدلول اسم الفاعل وغيرها على مدلول اسم المصدر، علما أن الأفعال والمشتقات كاسم الفاعل ليس فيها هيئة المصدر. وهذا يعني أن هذه النكتة والخصوصية، أي الزيادة والتمييز والفرق، غير مستفادة من الهيئة، لا هيئة المصدر ولا هيئة الفعل ولا هيئة المشتق، بل هي مستفادة من المادة المشتركة السارية. مادة مشتركة سارية بين أي شيء؟ مادة مشتركة سارية، لاحظ، بين المصدر والفعل واسم الفاعل في المثال الذي ذكرناه، وهي مادة الاشتقاق المشتركة والسارية في المصدر والفعل والمشتق. الآن أسأل، هل هذه المادة المشتركة السارية هل أيضا هي موجودة في اسم المصدر؟ نقول لا، غير موجودة، لأنها هي النكتة في الزيادة. فلو كانت موجودة أيضا في اسم المصدر لما كان حصلت زيادة وفرق بين اسم المصدر والفعل من جهة أخرى والمصدر واسم الفاعل أو المشتق، لاحظ. لكن نقول هذه الزيادة حصلت من مادة الاشتقاق، والزيادة هي أين حصلت؟ في الأمثلة، حصلت في المصدر وفي الفعل وفي المشتق، وتميز المصدر والفعل والمشتق بهذه الزيادة عن أي شيء؟ عن اسم المصدر. فإذن اسم المصدر ليس فيه هذه المادة مادة الاشتقاق، لو كانت فيه مادة الاشتقاق لكان أيضا حصلت فيه زيادة، ولو حصلت فيه زيادة لما تميز عن المصدر وعن الفعل وعن المشتق. إذن اسم المصدر لا يشمل هذه المادة، لا يشمل مادة الاشتقاق، مادة الاشتقاق لا تدخل في اسم المصدر. ضمن هذه المرحلة إن شاء الله تكون القضية واضحة. إذن نقول فتلك النكتة والخصوصية مأخوذة في مدلول مادة الاشتقاق السارية. إذن نرجع ونقول النتيجة أن المصدر يساوي اسم المصدر والهيئة، وسجلنا الإشكال، أي يساوي اسم المصدر والهيئة، أي يساوي مدلول اسم المصدر يساوي المعنى المصدري من جهة، والهيئة أو هيئة المصدر أو مدلول هيئة المصدر أو خصوصية في المعنى الاسمي. وقلنا إشكال، نسلم معكم وجود فرق بين معنى المصدر ومعنى اسم المصدر، لكن هذا الفرق وزيادة في المعنى هل يدل عليها هيئة المصدر؟ أي هل أن المعنى الحرفي المستفاد من المصدر يدل عليه هيئة المصدر؟ نقول الجواب بالظاهر أن هيئة المصدر لا تدل على تلك الخصوصية التي تميز مدلول المصدر عن مدلول اسم المصدر، وذلك لأننا نجد الفرق والتمييز والزيادة في مدلول الفعل ومدلول اسم الفاعل وغيرها من مشتقات على مدلول اسم المصدر. نلاحظ الفرق في هذه على مدلول اسم المصدر، علما أن الأفعال والمشتقات كاسم الفاعل ليست في هيئة المصدر، وهذا يعني أن هذه النكتة والخصوصية يعني الزيادة والفرق غير مستفادة من الهيئة، لا من هيئة المصدر ولا من هيئة الفعل ولا من هيئة المشتق، بل هي مستفادة من المادة المشتركة والسارية، وهي مادة الاشتقاق المشتركة والسارية في المصدر والفعل والمشتق، وهي غير موجودة في اسم المصدر. فتلك النكتة والخصوصية مأخوذة في مدلول مادة الاشتقاق السارية. ويأتي الكلام في الأمر الثالث وهو هيئة مشتقات، يعني أخذنا هيئة الفعل وهيئة المصدر، وندخل إن شاء الله في هيئة المشتق أو هيئة المشتقات. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.